الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الوجوه الذي ذكرها بعض المحققين قدس الله نفسه. الوجه الثاني أننا لو سلمنا أن هذا التقييد مستحيل، أي تقييد الحرمة بالعلم بخطابها، وفرزنا أن هذا التقييد مستحيل، ولكن لا مانع من الالتزام بأن مفاد حديث الشريف كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، مفاده ثبوت الحلية الواقعية، ثبوت الحلية، ثبوت الحلية الواقعية للأشياء بلسان أن كل شيء محكوم بالحلية الواقعية طالما لم يصدر من الشارع نهي عنه، ولا مانع من الالتزام به ولا يكون لغوا، وهو يكشف عن ثبوت الحليات لشيء إذا لم يصدر من الشارع النهي عنه. هكذا ذكره قدس الله نفسه، ولكن للمناقشة فيه مجالا، وذلك لأنه إن أريد بهذا التقييد أي تقييد الحلية الواقعة للأشياء بعدم صدور النهي من الشارع عنها، إن أريد بهذا التقييد التقييد الواقعي بأن يكون التقييد ملحوظا بنحو الموضوعية، فعندئذ يلزم المحظورين المتقدمين، أحدهما أن يكون كل من الزدين مانع عن زد الآخر، لأن عدم كل من الزدين إذا كان قيدا لزد الآخر فوجوده يكون مانعا، فلازم ذلك أن يكون وجود كل منهما مانعا عن وجود الآخر، فيلزم التمانع في المقام وهو مستحيل. المحظور الثاني أن وجود أحد الزدين عند عدم زد الآخر ضروري وأمر واضح، وتقييد ذلك من قبل المولى بتقييد مولوي لغو وعبث، فلا يمكن صدوره من مولى الحكيم، فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون هذا التقييد تقييدا موضوعيا وملحوظا بنحو الموضوعية والاستقلال. وإن كان هذا التقييد ملحوظا بنحو المعرفية والمرآتية إلى الواقع، فإن الواقع، فإن الحاكم بالواقع هو العقل، إن العقل يحكم بضرورة وجود أحد الزدين عند عدم زد الآخر. فإن كان هذا التقييد ملحوظا بنحو المرآتية والمعرفية إلى الواقع وحكم العقل، فعندئذ يكون مفاد الحديث الشريف إرشاد إلى حكم العقل وهو خلاف الظاهرة، فإن الظاهر أن مفاد الحديث أمر مولوي، لأن كل حديث صدر من المولى ظاهر في المولوية، إلا إذا كان هناك قرينة على حمله على الإرشاد أو ما شاكل ذلك. طالما لم تكن قرينة في البين فظاهر الحديث أنه أمر مولوي، ولأجل ذلك لا يمكن الالتزام به. وإن أريد بذلك أن مفاد الحديث هو أن الأشياء على الإباحة طالع على الإباحة الواقعية، والترخيص الواقعي طالما لم يصدر عنها نهي. إن أراد بذلك فيرد عليه أن هذا أمر مرتكز في أذهان العرف والعقلاء والمتشرعة، وثابتة في أعماق نفوسهم. فإن إباحة إبا ثبوت الإباحة الواقع للأشياء بطبيعة الحال منوطة بعدم صدور النهي عنها، وهذا أمر مرتكز في الأذهان. فإذا كان أمرا مرتكزا فإذن حديث الشريف إرشاد إلى هذا الأمر الارتكازي، وليس مفاده مفادا مولويا، وليس مفاده مفادا مولويا، فمن أجل ذلك لا يمكن الالتزام به. إلا أن يقال أن الملاكات الواقعية كملاك التحريم وملاك الوجوب، أن الملاكات الواقعية لا تتم إلا بإصدار الخطاب من الشارع على طبقها. طالما لم يصدر الخطاب من الشارع على طبقها فالملاكات الواقعية غير تامة، فإذا لم تكن تامة فبطبيعة الحال فالأشياء ثابتة على إباحتها الواقعية، لأن ملاك الحرمة غير تام، وكذلك ملاك الوجوب. فإذا لم يكن تاما فبطبيعة الحال يكون الشيء مباحا واقعا، وملاك الحرمة إنما يتم إذا صدر خطاب من الشارع على طبق هذا الملاك، وهو الخطاب التحريمي. وملاك الوجوب إنما يتم إذا صدر خطاب من الشارع وهو الخطاب الوجوبي على طبق هذا الملاك، ولكن هذا القيل غير صحيح ولا يرجع إلى معنى محصل، لأن تمامية الملاك لا تتوقف على صدور الخطاب على طبقها. فإن الملاك في الواقع ذاتا كان تاما فهو يدعو المولى إلى إصدار الخطاب على طبق هذا الملاك، أما إذا لم يكن تاما في نفسه فلا يكون داعيا، ولا محركا للمولى بإصدار الخطاب على طبق هذا الملاك فلا يمكن أن يكون أن تكون تمامية الملاك متوقفة على إصدار الخطاب على طبقه من المولى وإلا لزم الدور فإن خطاب يتوقف على تمامية الملاك وتمامية الملاك لو كان متوقفا على الخطاب لزم الدور فمن أجل ذلك هذا القيل لا يرجع إلى معنى محصل فالنتيجة أن هذا الوجه أيضا غير تام الوجه الثالث أن مفاد هذا الحديث الشريف هو جعل الإباحة الظاهرية والترخيص الظاهرية والمراد من الإطلاق الإطلاق الظاهرية ومفاد الحديث هو أن جعل الترخيص الظاهري وجعل الإباحة الظاهرية للأشياء إنما هو قبل نزول الوحي قبل نزول الوحي بالتحريم أو بالوجوب فإذن ثبوت إباحة للأشياء والترخيص الظاهر للأشياء قبل ثبوت قبل نزول الوحي وذكر قدس الله نفسه في هذا الوجه ما يرجع بالتحليل إلى أربع نقاط النقطة الأولى أن جعل الترخيص الظاهري والإباحة الظاهرية للأشياء إنما هو قبل نزول الوحي النقطة الثانية أن هذا الاحتمال أي كون المراد من الإطلاق الحكم الظاهري الترخيص الظاهري والإباحة الظاهرية هذا الاحتمال كما يناسب أن يكون المراد من الورود في هذا الحديث الوصول كذلك يناسب أن يكون المراد من الورود الصدور وهو يناسب مع كلا التفسيرين تفسير الورود بالوصول وتفسير الورود بالصدور يناسب مع كليهما النقطة الثالثة أن الترخيص الظاهري الذي هو مفاد هذا الحديث ثبوت الترخيص الظاهري للأشياء والإباحة الظاهرية للأشياء لا يكون مقيدا بعدم الحرمة الواقعية بل هو مقيد بعدم صدور ما يدل على الحرمة وليس مقيدا بعدم الحرمة الواقعية بل هو مقيد بعدم صدور ما يدل على الحرمة النقطة الرابعة أن مفاد حديث الشريف مفاد القاعدة المشهورة وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة ولكن هذه النقاط الأربع بأجمعها غير تامة أما النقطة الأولى وهو جعل الحكم الظاهر للأشياء والإباحة الظاهرية لها إنما هو قبل نزول الوحي وهذا مما لا يرجع إلى معنى صحيح فإن قبل نزول الوحي فلا جعل وقبل نزول الوحي إنما الثابت للأشياء الإباحة الواقعية يعني الإباحة الذاتية فإن الأشياء بنفسها مباحة طالما لم يرد من الشارع حكم شرعي من الوجوب أو التحريم أو ما يلحق بالوجوب والتحريم كالاستحباب والكراهة وغيرها من الأحكام الوزعية وإلا فلا أشياء على الإباحة الأولية ولا معنى لجعل الحكم الظاهر للأشياء والإباحة الظاهرية للأشياء قبل نزول الوحي بأن تكون الثابت للأشياء الإباحة الظاهرية لا معنى لذلك فإن قبل نزول الوحي الثابت هو الإباحة الذاتية للأشياء والإباحة الأولية لها فإذا هذه النقطة لا ترجع إلى معنى صحيح فأما النقطة الثانية من أن هذا الاحتمال كما يناسب كون المراد من الورود الوصول كذلك يناسب كون المراد من الورود الصدور وهذا أيضا مما لا يمكن الالتزام به فإن الإباحة إذا كانت ظاهرية فالمأخوذ في موضوعها الشك في الواقع وعدم العلم بالواقع فإن الأحكام الظاهرية سواء كانت أحكاما ترخيصية أم أحكاما إلزامية فهي ثابتة للأشياء بعناوينها الثانوية وهي العنوان المشكوك والعناوين عدم العلم بالواقع ولم تثبت الأحكام الظاهرية للأشياء بعناوينها الأولية فإن الثابت للأشياء بعناوينها الأولية هو الأحكام الواقعية وأما الأحكام الظاهرية سواء كان إلزامية أم كانت ترخيصية فهي ثابتة للأشياء بعناوين ثانوية وهي العناوين المشكوكة وعناوين عدم العلم بالواقع وعلى هذا فإذا كان المراد من الإطلاق الحكم الظاهري الإباحة الظاهرية فكيف يكون مناسبا لأن يكون المراد من الورود الصدور إذ لازم ذلك أن تكون الإباحة ثابتة للشيء بعنوانه الأولي فإذا لابد أن يكون المراد من الورود الوصول حتى يكون الشيء مقيدا بعدم الوصول، كل شيء مقيد بعدم العلم وبعدم الوصول وبالشك في الواقع فهو مطلق، فهو حلال ظاهرا وهو مباح ظاهرا. فالمراد من الشيء إذا كان المراد من الورود الوصول هو الشيء المشكوك، وإذا كان المراد من الورود الصدور فالمراد من الشيء الشيء بعنوانه الأولية والثابت للشيء بعنوان الأولي هو الحكم الواقعية الإطلاق الواقعية وهو الترخيص الواقعي والإباحة الواقعية. فإذن كيف يكون هذا الاحتمال بأن يكون المراد من الشيء الشيء المشكوك والمراد من الإطلاق الإطلاق الظاهري؟ وكيف يناسب كون المراد من الورود الصدور؟ فلا يمكن الجمع بينهما. وأما النقطة الثالثة فقد ذكر قدس الله نفسه أن الإباحة الظاهرية للشيء غير مقيدة بعدم الحرمة الواقعية، وإنما هي مقيدة بعدم صدور ما يدل على الحرمة الواقعية. فما هو الفرق بينهما؟ إذ لا فرق بين أن يكون الشيء مقيدا بعدم الحرمة وهو مدلول الدليل أو مقيدا بعدم الدليل، فإن التقييد بعدم الدليل هو التقييد بعدم مدلول هذا الدليل، ولا يمكن التفكيك بينهما. بأن يكون مقيدا بعدم الدليل ولا يكون مقيدا بمدلوله، هذا لا يمكن. معنى تقييده بعدم صدور ما يدل على التحريم، لا محال يكون مقيدا بعدم التحريم أيضا. فإذن ما هو الفرق بينهما؟ هذا مضافا إلى أن الإباحة الظاهرية للشيء لا يمكن أن يكون مقيدا بعدم تحريم الواقعي ولا بعدم صدور ما يدل على التحريم. الإباحة الظاهرية للشيء مقيدة بالشك، مقيدة بعدم العلم، لا مقيدة بعدم الواقع، لأن الحكم الظاهري ثابت للشيء بعنوان ثانوي وهو عنوان المشكوك وعنوان عدم العلم، لا بعنوان أولي. فإذن إذا كان المراد من الشيء في الحديث الشيء بعنوانه الأولي فلا محال يكون المراد من الإطلاق الإطلاق الواقعي، وإذا كان المراد من الشيء الشيء المشكوك بعنوانه الثانوي فلا محال يكون المراد من الإطلاق الإطلاق الظاهري الإطلاق الظاهري. وأما النقطة الرابعة فقد ذكر قدس الله نفسه أن مفاد الحديث كمفاد القاعدة المشهورة، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحية، ولا شبهة لي أن المراد من هذا العسل الإباحة الواقعية الإباحة الذاتية لا الإباحة الظاهرية. ومفاد الحديث إباحة ظاهرية، فكيف يكون مفاده كمفاد هذه القاعدة؟ فإن مفاد هذه القاعدة الإباحة الواقعية التي تسمى بالإباحة الذاتية، فإن الإباحة ثابتة للأشياء قبل الشرع والشريعة إن قبل صدور الدليل على التحريم أو على الوجوب من الشرع. فالنتيجة أن هذا الوجه أيضا غير تام. إلى هنا قد تبين أن الحكم الظاهري سواء كان حكما ترخيصيا أم حكما إلزاميا فهو ثابت للشيء بعنوان ثانوي وهو الشيء المشكوك، والشيء غير المعلوم. وأما إذا كان الحكم واقعيا سواء كان ترخيصيا أم لزوميا فهو ثابت للشيء بعنوانه الأولي، سواء كان بعنوانه الأولي بالذات أو عنوانه الأولي ثانويا كعنوان المسافر وعنوان المقيم. يعني أن الشك غير مأخوذ في هذا العنوان، الشك غير مأخوذ في العنوان بعنوان ثانوي كعنوان المسافر وعنوان المقيم وعنوان المعلم وعنوان السائق وما شاكل ذلك. فإذا المراد من الشيء في هذا الحديث إن كان الشيء بعنوانه الأولي فالإطلاق إطلاق واقعي، وإن كان المراد منه الشيء بعنوان المشكوك فالمراد من الإطلاق إطلاق ظاهري. بقي هنا شيء نتكلم فيه.